بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. القسم الثاني من العبادات المكروهة، ما تعلق النهي بعنوانه ولكن كان له بدل، فما إذا قال لا تصلي في الحمام، وقد استدل بذلك على جواز اجتماع الأمر والنهي بلحاظ أن أصل الصلاة مأمور بها، والصلاة في الحمام منهي عنها، فلو صلى صحت صلاته وإن خالف النهي. ولكن دفع ذلك بعدة مقالات، الأولى ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره من أن النهي في المقام مجرد إرشاد وليس نهيا مولويا، فقوله لا تصلي في الحمام سواء أخذ من حمنه أو حمأه، مجرد إرشاد إلى أن الصلاة في الحمام أقل ثوابا من غيرها، فليس النهي مولويا حتى يكون المقام من باب اجتماع الأمر والنهي، فإن بحث اجتماع الأمر والنهي في الأمر والنهي المولويين، حيث يبحث في إمكان اجتماعهما وعدمه، وأما إذا كان أحدهما مجرد إرشاد فلا إشكال في جواز الاجتماع، فهناك أمر مولوي بالصلاة وهناك مجرد إرشاد إلى أن الصلاة في الحمام أقل ثوابا من غيرها، فلا ربط لذلك ببحث اجتماع الأمر والنهي. عاشر حسن، الحمام مأخوذ من حمامة لو من حمأة، يعني المنهي عنه يصلي مكان التنظيف والمنهي عن يصلي مكان النار التي يغلى عليها ماء الحمام في الأزمنة القديمة. يعني خصوصية النهي من وين؟ خصوصية النهي أنه مكان للتنظيف، أو خصوصية النهي أنه مكان للنار، بيت النار؟
ورد النهي عن الصلاة بيوت النار،
لا غير بيوت النار، هي بيوت العبادة، بيوت المجوس. لا، الكلام في النهي عن الصلاة في الحمام. يظهر من بعض رواياته أنه ناظر للحمام بلحاظ أي موقع النار، وأنه مثل الحمامات في أزمنة النهار، مثل القرمادة. شايف القرمادة؟ شبحت القرمادة؟ القرمادة يعني الحمامات العمومية اللي كانت في إيران
موجودة،
ما زال موجودة القرمادة. نعم، هذا الشارب، هذا الدربون، هذا قرمادة
بالفعل
قرمادة قرمادة في هذا الطريق طبعا خلصوك.
يعني الحمامات السابق كان فيها مكان للتنظيف، حتى الحمام لا يقال له مكان التنظيف، مكان استباحة. بالروايات لا يقال حمام إلا المكان الاستباحة، هذا الحمام. فلا تصلي في الحمام يعني المكان الذي استباحة.
مش بحكيك
ليش قلت
لا تسمونه بيت الخلاء؟
بيت الخلاء ايش بحكي فيه؟
لا يعني مكان مكان التنظيف في الروايات بيت الخلاء، ان الحمام في الروايات الذي للاستحمام.
الحمد لله. المقالة الثانية، ما هو الصحيح من أن النهي في المقام نهي مولوي ومع ذلك لا يصح الاستدلال بهذه الأمثلة على جواز اجتماع الأمر والنهي؟ والسر في ذلك أن المحذور الموجب لامتناع اجتماع الأمر والنهي أحد ثلاثة، وهي لا تنطبق على المقام. الأول، اجتماع المحبوبية والمبغوضية في متعلق واحد، والأمر ليس كذلك. فإن متعلق المحبوبية في قوله لا تصلي في الحمام صرف وجود الصلاة، ومتعلق المبغوضية هو الخصوصية، أي تقيد الصلاة بكونها في الحمام. فما هو متعلق المحبوبية غير ما هو متعلق المبغوضية، فلن يجتمعا في محل واحد كيرد المحذور. هذا المحذور الأول. ب أن يقال بمسلك الميرزا النائمي وسيدنا قدس سرهما من أن الأمر بصرف الوجود يتضمن الترخيص الشرعي في تطبيق صرف الوجود على أي فرد. فإذا قال أقم الصلاة فهذا الأمر يتضمن ترخيصا شرعيا في تطبيق الصلاة على أي فرد من الصلاة. فلو جاء نهي فقال لا تصلي في بيت النار أو الكنيسة حصل التنافي بين مدلول الأمر وهو الترخيص في تطبيق الصلاة على أي فرد وبين النهي، فإن مفاده عدم جواز التطبيق على هذا الفرد وهو الصلاة في بيت النار. فالمحذور في اجتماع الأمر والنهي هو امتناع اجتماع الترخيص في التطبيق مع المنع عن التطبيق، وهذا المحذور لا يرد في محل كلامنا، لأن النهي نهي كراهتي وليس نهيا تحريميا. فإذا قال المولى صلي وقال لا تصلي في الحمام على نحو النهي كراهتي كما هو مفروض البحث فلا تنافي، بين الترخيص في التطبيق المستفاد من قوله صلي وبين كراهة التطبيق المستفاد من قوله لا تصلي في الحمام، إذ المفروض أن الناهي لا يمنع من التطبيق وإنما يكرهه. فالمحذور الثاني أيضا ليس منطبقا على محل الكلام. في حجر في الخصوصية، الخصوصية هي خصوصية كون الصلاة في الحمام فيها حزازة شرعية. المحذور الثاني أن يقال بالامتناع العرفي، وبينا ذلك فيما سبق وقلنا بأن المقصود بالامتناع العرفي ما كان ناشئا من أحد ظهورين. الظهور الأول أن يستظهر العرف من دليل الأمر كقوله صلي أن في الصلاة ملاكا، ويستظهر العرف من دليل النهي كقوله لا تصلي في بيت النار أن الصلاة في بيت النار ليست ذات ملاك. فإذا استظهر العرف من الدليلين هذا حصل التنافي بينهما، وبالتالي يمتنع اجتماعهما عرفان فيقال الصلاة في بيت النار مسقطة للأمر ومخالفة للنهي، هذا ممتنع عرفان. لماذا؟ لأن العرف لا يقبل أن تكون الصلاة في بيت النار ذات ميلاد وليست ذات ميلاد. صار معلوم يا حسن؟
لكن الرب لا يقول هنا ذات ميلاد وليست ذات ميلاد كما في الأمر.
قل لو استظهر العرف، ما دلنا هذا امتناع العرف ناشئ عن شنو؟ الظهور، يعني فرقنا من الظهور. في ظهور أن الصلاة ذات ميلاد، في ظهور أن الصلاة أن الصلاة في بيت النار ليست ذات ميلاد. إذا استظهر العرف من الدليل أن هذا إذا لا يمكن اجتماعهما،
يعني لا يمكن أن العرف يظهر لنا في السر
لأنه هنا النهي كراهة ليس النهي. هذا اللي بارده يا شيخ مش تسبقني، خلاص هو عن علمي وأنا أذكر المحذور ثم أذكر ينطبق على المقام لا ما ينطبق على المقام. أنا ذكرت المحذور الآن أريد أطبقه.
علمتونا فأطبقناه.
أوه شير من باب منافاة حق الشرق مشتنا دخلني في معصية بعدين. أو أن العرف يستظهر من الأمر، هذا المنشأ الثاني للامتناع العرفي، يستظهر من الأمر الباعثية ويستظهر من النهي الزاجرية فلا يجتمعان في محل واحد. وكلا هذين جينا الآن نطبق يا شيخ حسن، وكلا هذين المنشأين لا ينطبقان على النهي الكراهتي. فإذا قال المولى صلي وقال لا تصلي في الحمام على نحو الكراهة، فإن العرف لا يستظهر من النهي الكراهتي أن الصلاة فاقدة للملاك كي ينافي الأمر، ولا يستظهر من النهي قلوا ياي كراهة الزاجرية كي يتنافى مع الأمر. فالنتيجة نلتزم بوجود نهي مولوي في العبادات المكروهة، لكن مع ذلك يجوز الاجتماع بحيث لو صلى في الحمأ المسنون فإن صلاته صحيحة، ولا يصح الاستدلال بهذا المثال على جواز اجتماع الأمر والنهي مطلقا. صار معلوم شيخ حسن؟ الحمد لله. المقالة الثالثة ما ذكره السيد الشهيد أعلى الله مقامه من أن في المقام أي في العبادات المكروهة نلتزم بعدم وفاء العبادة بالملاك وبفسادها، والسر في ذلك يا شيخ عشان دير بالك للنكات، والسر في ذلك يبتني على أمرين. الأول إذا تزاحم ملاك إلزامي وملاك كراهتي في محل واحد اضمحل الملاك الكراهتي وثبت الملاك الإلزام بالعقل. فلو فرضنا أن في الصلاة في الحمام ملاكا إلزاميا يقتضي شمول الأمر لها وملاكا كراهتيا، فإنه لا إشكال في كافرية وقاهرية الملاك الإلزامي للملاك الكراهتي،
ومقتضى ذلك زوال والولاية. لا زوال النهي الكراهة اصلا لزوال ملاته. هذا الامر الاول. الامر الثاني في العبادات المكروهة كالصلاة في الحمام، لو قلتم بأن الأمر في قوله أقم الصلاة يشمل هذه الصلاة فلا بد أن تلتزموا بزوال النهي، لأن شمول الأمر لهذه الصلاة يعني أن في الصلاة ملاكا إلزاميا، والملاك الإلزامي ناسخ للملاك الكراهة، فإذا ارتفع الملاك الكراهة ارتفع النهي، فلا بد أن تلتزموا أن النهي الكراهة غير مع أنه بالضرورة الفقهية النهي الكراهة إذن وجود النهي الكراهة يا شيخ حسن يدل على عدم شمول دليل الأمر لهذه الصلاة بالقياس الاستثنائي أو بالدلالة الالتزامية. بيان القياس الاستثنائي شلون من بينه؟ نقول لو شمل الأمر لهذه الصلاة لزال النهي، وحيث إن النهي موجود إذن فالأمر ليس بشامل. أو بالدلالة الالتزامية بأن يقال وجود النهي دال على وجود الملاك الكراهة، ووجود الملاك الكراهة دال على عدم مزاحم له من ملاك إلزامي، والدلالة على عدم وجود ملاك إلزامي مزاحم يدل على انتفاء الآن فلا أمر بهذه الصلاة. والنتيجة أنه التزم السيد قدس سره في العبادات المكروهة إذا كان النهي مولويا فعليا بشنو؟ بفساد العبادة بفقد ملاكها. وهو إله ومصيبته. ويلاحظ عليه ما يبتني على مقدمة وهي ما ذكرناه سابقا من أن التزاحم بين الملاكات إنما يتصور في فرضين، ألف أن يجتمع في محل واحد، اثنين أن يكون في محلين لكن متلازمين، وكلاهما غير متحقق في محل الكلام. أما الفرض الأول فلأن محل الكلام والنقد والإبرام هو شنو؟ هو أن ملاك الإلزام في صرف الوجود، وملاك الكراهة في الخصوصية أي تقيد الصلاة بكونها في الحمام، فليس لهما وعاء واحد بحيث يتحقق شنو؟ في الحسن
تزاحم ملاقي. والفرض الثاني غير متحقق، فإن الفرض الثاني مثاله استقبال العراقي للقبلة واستقبال الجدائي، فإن العراقي لا يمكنه استقبال القبلة إلا باستقبال الجدائي، ولا يمكنه الاستقبال إلا باستقبال القبلة، فلأجل تلازمهما لو كان في أحدهما ملاك وفي الآخر ملاك منافي لحصل شنو؟ التزاحم الملاكي، فإنهما وإن لم يجتمعا في محل واحد لكنهما متلازمان وجودان، فيقع التزاحم الملاكي بينهما. وهذا لا ينطبق على محل الكلام، لأن المولى يمكنه أن يستوفي ملاكي بلا مزاحمة، فالملاك الموجود في صرف وجود الصلاة يمكن استيفائه بالصلاة وين؟ كما يمكن اجتناب ملاك الناهي بذلك، فما دام يمكن للمولى وللعبد استيفاء كلا الملاكين من دون الصلاة في الحمام فلا يوجد حينئذ شنو؟ تزاحم ملاكي. النتيجة أنه فعلية النهي عن الصلاة في الحمام وإن دلت على وجود الملاك الكراهية، لكنها لا تدل على انتفاء الملاك الزاني، فلو صلى في الحمام كانت صلاته صحيحة. نعم الأمر يشمل يعني ليش نلتزم بطلان الصلاة؟ ليش ما نقول الصلاة صحيحة لوفائها بالملاك وإن ارتكب المبغوض بتقييدها في الحمام؟ ليش؟ ليش لا يمكن؟ ما هذا أول الدعوة هذه المصادرة، ليش لا يمكن؟ ما دام هو نهي كراهية ليش لا يمكن؟ ما اجتمع في متعلق واحد، لأن هذا في صرف الوجود وذاك في الخصوصية. حتى لو ترشح لصرف وجود الصلاة، ما ترشح للخصوصية، هو الأمر ما صار أمر بالخصوصية، ما عاد يدعي هذا أن الأمر بالصلاة أمر بالخصوصية وهي خصوصية كونها في الحرمة، هذا لا يدعيه أحد. غايته يقول السيد الصدر أن الصلاة في الحمام مصداق لصرف الوجود، فبما أن الأمر أمر بصرف الوجود وهذا مصداق لصرف الوجود صدق عليه أنه شنو؟ محقق للمأمور به، ولا ما يدعي السيد أن الأمر شرع للخصوصية ولا يدعي أن النهي شرع لصرف الوجود، يعني لا الأمر شرع للخصوصية ولا النهي شرع
بشكل.
ذاك الحب المشروط صح، هذا كلام مضى مناقشته، بس هو هنا ما بنى على ذاك المطلب، هنا ما بنى المسألة على مطلبه هناك. لا هو ذكر الدليل وهو القياس الاستثنائي والدلالة الالتزامية، إذا إحنا نمشي على مبنى فما نحتاج لهذا الكلام كله، صار هذا ما نحتاج له. إذا نبني على مبناه السابق أن محبوبية صرف الوجود تسري إلى الحصار، فكل حصة محبوبة بشرط ترك غيرها فلا يجتمع مع مضبوطيتها، هذا صار دليل لوحده امتناع الاجتماع، ما يحتاج إلى هذا الذي ذكره كله. إذا نبني على الذي ذكره الآن فهذه المناقشة، يعني لابد أن يبنى على أحد المبنيين. نعم. بنى عليه بالسابق فلا يحتاج في اللاحق لهذا النقطة الجديدة، لكنه هذه النقطة ذكرها حتى على مباني القوم، يريد يقول لا يصح بل الصلاة المتعلقة للنهي الكراهة فاسدة حتى على مبنى غيري، حتى على مباني القوم وعلى خصوص مبناي، هذا اللي يريد يقوله. بعد القسم الثالث من أقسام العبادة المكروهة، ما إذا تعلق الناهي لا بالعنوان العبادة بل بعنوان ملازم أو منطبق، فالعنوان الملازم يا شيخ حسن الدمشقاني فما لو قال لا تصلي في مواطن التهمة، فإن المأمور به هو الصلاة والمنهي عنه ليس هو الصلاة بل المنهي عن الحضور في مواطن التهمة بصلاة أو غيرها، فلأجل ذلك لا إشكال في المقام في جواز جنوب سماع الأمر والنهي، حتى لو كان النهي نهيا مولويا بلحاظ أن متعلق النهي الحضور ومتعلق الأمر الصلاة، والتركيب بين الصلاة والحضور تركيب جنوب انضمامي، أي هناك وجودان، وجود للصلاة ووجود لحضوره في مواطن التهمة. وأما هذا المثال الثاني، إذا كان النهي لعنوان ينطبق على الصلاة لا ملازم للصلاة ينطبق على الصلاة، كمثال نهي الوسواس عن إعادة الصلاة، فإن الصلاة الثانية المعادة من قبل الوسواس هي منهي عنها لأنها وسوسة، فالمنهي عن وهو الوسوسة انطبق على الولاية على نفس الصلاة، فإن الصلاة وسوسة فهنا يا شيخ حسن هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أم لا؟ ذكرنا فيما سبق أنه إذا تعلق الأمر بصرف الوجود وتعلق النهي بالحصة ولو بعنوان آخر، كما إذا قال أكرم العالم وقال لا تطعم العالم، فإن الإطعام شنو؟ حصة من الإكرام لكنه نهي عنها. فهنا أيضا أمر بالصلاة ونهى عن الوسوسة مو الإطعام، والوسوسة انطبقت على حصة من الصلاة وهي الصلاة المعادة، ف فما قلناه هناك من أنه يمكن اجتماع الأمر بالطبيعة والنهي عن الحصة إذا كان بعنوان آخر، لأن يمكن الاجتماع لكنه ممكن عقلا، لكنه ممتنع عرفا. فإن العقل لا يأبى من الاجتماع، لأن محط المحبوبية صرف وجود الصلاة، ومحط المبغوضية حرمة أو كراهة عنوان آخر، وهو عنوان وسوسة، وإن انطبق على الصلاة الخارجية. فلم تجتمع المحبوبية والمبغوضية يا شيخ حسن في متعلق واحد، فعقلا ماكو مانع، ولكن العرف يأبى هذا الاجتماع. فيقول العرف: بما أن هذه الصلاة الخارجية مبعد لكونها مصداقا للوسوسة، فلا تصلح للمقربين، وإن كانت هذه المبعدية كراهتية، لا تحريمية، لكن هذه النتيجة حزازة. فهذه الصلاة بما هي صلاة ذات حزازة، لأنها وسوسة. فبما أن هذه الصلاة وسوسة، والوسوسة مبغوضة لدى المولى، فلا تصلح للمقربين. فتبين من البحثين أنه لا يصح الاستدلال على جواز اجتماع الأمر والنهي بالعبادات المكروهة، لأن النهي إما إرشادي فيخرج عن محل البحث، أو مولوي ولكن تعلق بغير ما تعلق به الأمر، أو أنه شنو شيخ إبراهيم شيخ حسن، أو نهي شنو كراهتي فلا يتنافى مع الأمر الإلزامي لصرف الوجود. فافهم واغتنم الكلام في المقيمة.